الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، فمجلس اليوم يعني مجلسكم وأنتم الذين ستديرونه وتملؤونه بخيركم إن شاء الله. أنا أريد من كل أخ يطلع كده ورقة وقلم ويجيب عن هذا السؤال دون أن يكتب اسمه، دون أن يكتب اسمه. السؤال: في حد فينا عمره أقل من 20 سنة؟ حد أقل من 20 سنة؟ طيب احنا نسأل سؤال: لو ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اخر لك في العمر، مش قدم لك في العمر، اخر لك في العمر حتى صرت ابن 13 الى 15 سنة، هتعمل ايه؟ يعني الانسان بيتقدم في العمر، مش هذا عبد الرزاق بيتقدم في العمر. احنا نقول ان لو ربنا سبحانه وتعالى اخر لك في العمر على عكس الايه السنة الكونية التي جعل الله تعالى عليها الخلائق، اخر لك في العمر وصار عمرك من 13 الى 15 سنة، انت نفسك تعمل ايه ساعتها؟ دي السؤال. ممكن كده تكتبوا الاجابة كده دون ان تكتبوا اسماء. ايه الحاجات اللي كان نفسك تعملها لو انت وصلت للعمر اللي هو من 13 الى 15 سنة؟ اللي مش معاه ورقة وقلم ممكن بعد ما يخلص يدي الاخ اللي جنبيه. يا رجل طيب عندك دور النتيجة. أنا لجنة امتحان لابد كل يكتب. حد عاوز ورق حلو؟ ورق جميل اهو. في سؤال ثاني هيتقال دلوقتي، سؤال ثاني سيقال بس بعد ما ندرس الإجابات ديت. في سؤال آخر سيسأل لكم. احنا كل فترة بنعمل اختبار كده بسيطة كده يعني. خلاص يا اخوانا، خلاص الجانب ده، خلاص هنا، خلاص 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 يا محمود. بداية هذا السؤال، هل تصورتموه؟ هل تصورتم أن تسألوا أنفسكم مثل هذا السؤال؟ طيب نقرأ الإجابات. لن أفوت أي وقت إلا وقد جعلته لله عز وجل. هذه إجابة. ما رأيكم في هذه الإجابة؟ أظن إجابة مسددة. ممكن نكتب كده برضك يعني أخ يكتب لي أنا أن أحافظ على وقتي. وأن أجعله لله عز وجل. إذا أول فائدة
أكتب يا أخي. لا لا أفوال جديدة بقى خالص.
أن أحافظ على وقتي وأن أجعله لله عز وجل. طيب إجابة ثانية بقول كنت بدأت في وضع خطة لحفظ القرآن والسنة النبوية في صدري حفظا مضبوطا. ووضعت له 10 سنين وكنت ذهبت إلى شيخ عالم مرب كي يتعهدني ويؤدبني ويدلني على الخير أتعلم منه وأطيع. في جملة واحدة إمام الإيه؟ أن يجهد في حفظ الكتاب والسنة وأن يبحث عن عالم مربي. طيب إجابة أخرى إتمام حفظ القرآن الكريم طلب العلم الشرعي المزيد من التفوق الدراسي عن الإسراف في المعصية. إذا دعينه على حاجتين، عينه على أمرين. الأمر الأول الاجتهاد الشرعي، اثنين الاجتهاد الدنيوي. الاجتهاد الشرعي والاجتهاد الدنيوي. طيب أحفظ القرآن، أجتهد في تحصيل العلم الشرعي، أحصل قسطا من التربية، عدم الوقوع في الذنوب التي تعلق بها القلب الآن وصعب إخراجها، لن أدخل الجامعة، لن أدخل الجامعة. كنت أصبحت بإذن الله الشخص الذي أحلم أن أكون هو. يعني طيب ما إحنا كنا عايزين بقى تعايشنا في الحلم ده، يعني في حاجة كنت بتحلم أكثر من 5 حاجات دول؟ حفظ القرآن، عدم دخول الجامعة، تحصيل العلم الشرعي، التربية، اجتناب الذنوب. أنت كنت بتحلم حاجة أكثر من كده؟ طيب نشوف مسألة لن أدخل الجامعة. طب ولماذا صاحب الورقة أو من ينيب عنه لماذا لا يدخل الجامعة؟ الجامعة كانت هتبقى الجامعة الموجودة دلوقتي برضك، مش جامعة كانت أيام زمان. يعني لو عند 13 إلى 15 سنة هي الجامعة بصورتها الآن، وهي بيقول لن أدخل الجامعة. لماذا؟ هل لأن الجامعة مكان معصية وهو لا يستطيع أن يدفع الذنب عن نفسه؟ أوفق الأشياء أن تخالط الناس مؤثرا فيهم، مؤثرا فيهم لا متأثرا به. دي أفضل الأشياء. الانعزال من أجل الخوف هذا يرضي ولا يرضي، يرضي أي يهلك، لا يرضي أي لا يسعد. لماذا؟ لأن المجتمع كل جزئية موجودة في المجتمع فيها ابتعاد ومخالفة عن شرع الله. فالمخالفة موجودة في المواصلات، موجودة في الشارع، موجودة في وسائل الإعلام، موجودة في المدارس، موجودة في المعاهد، موجودة في الأسواق، موجودة في المحلات والدكاكين. حتى لو أنتك في داخل بيتك لوجدت أيضا بعض المخالفات. سيارة ماشية وفتحة أغاني، ماشي، اثنين بيشكل في الشارع وبيشتموا بعض. فمسألة لن أدخل الجامعة، أنا أقدر ذلك الأمر أنك تريد أن تبعد نفسك عن مواطن الهلكة، ولكن كما قلت لكم من قبل كن مؤثرا لا متأثرة، كن مؤثرا لا متأثرة. ده كلام جميل. ألزم من يربيني تربية إسلامية منذ الصغر فقد حرمت منها، ثم بعد ذلك أعمل لله عز وجل حتى يرضى عني ويدخلني الجنة. ما شاء الله.
انت بتكتب الملخص؟ ايه
طيب تمام ما شاء الله. كنت أود أن أكون خاليا من الذنوب والمعاصي، فقد عمت الذنوب وطمت، ثم إنني كنت أود أن أكون حاميا لكتاب الله حتى ينير طريقي ويصوب وجهتي، ثم إنني كنت أود أن أكون قد بدأت طريق العلم الذي يقربني من رب العالمين دينيا كان أو دنيويا، فخير علوم ما قرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. وددت أن أبدأ حياتي على نور من ربي، هذا النور يذرعه في الوالدان. نعم ده كلام جميل. إذا هناك تركيز على الكتاب، حفظ القرآن، التركيز على ترك الذنوب والاجتهاد في تحصيل أطلع، ده كلام جميل. كنت أود وأرجو من الله أن يوفقني في طلب العلم وحفظ القرآن، ومن البداية سأختار الصحبة الصالحة. دي ملمح جديد حلو، ملمح الايه؟ الصحبة الصالحة. يبقى حفظ القرآن، طلب العلم، الصحبة الصالحة، يبقى دي حتة جديدة، مسألة الايه؟ الصحبة الصالحة. أن أكون حافظا لكتاب الله منذ الصغر، أتمنى أن أكون على نهج السلف الصالح وأنا صغير، وكنت أتمنى أن نكون أو نجد من يعلمنا الطريق الصحيح منذ الصغر. إذن هنا العلم، حفظ القرآن والعلم والمربي، ثلاث كلمات، حفظ القرآن والعلم والمربي. كنت أتمنى أن أحدا مثل كذا يبصرني بحقيقة الدنيا ومالها وما الواجب علي فعله فيها من خلال تجاربه فيها، ويدلني كيف أصل إلى الله عز وجل، بأن يحدد لي ما يجب علي فعله في طلب العلم مثلا وغيره، وكيف إذا تعثرت في الطريق أرجع مرة أخرى. يبقى في كلمة واحدة مسألة الايه؟ المربي أو الموجه. تعلم كتاب الله عز وجل، تعلم العلم الشرعي، المحافظة على الوقت، جعل كل الوقت لله عز وجل، المحافظة على دروس العلم، وصحابة جميع الإخوة الذين يعينونني على طريق الله، البعد عن الذنوب والمعاصي، المحافظة على قيام الليل، الإكثار من النوافل. يبقى الاجتهاد في طلب العلم الشرعي، الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، وبعدين المحافظة على الوقت ومصاحبة الصالحين. تعلم وحفظ القرآن والاجتهاد في العلم بالسنة، وحاولت أن أكون قدوة صالحة لأهلي وكل من هم حولي، وأن أكون نافعا لإخواني في مجال عملي، وأرجو أن يختم الله لنا بحسن الخاتمة في الأمور كلها، ويرضى عنا ويلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مع الصحابة والأئمة الأعلام رضي الله عنهم، وجزاكم الله خير وجزاك. يبقى الاجتهاد في العلم الشرعي، ثم بعد ذلك القدوة، أن يكون قدوة صالحة. أن أعبد الله حسن العبادة ولا أعصيه أبدا، هي الاجتهاد في طاعة الله عز وجل وترك الذنوب والمعصي. حفظت القرآن، اجتهدت في الدراسة، وحاولت أن أجعل خلواتي في سبيل إرضاء الله عز وجل. جميل، تمام. من الله سبحانه وتعالى علي بالهداية وأنا في 21 من عمري، وكنت قد فرطت في حقه كثيرا، ولأن الله تعالى أخر لي في عمري حتى صرت ابن 13 سنة إلى 15 سنة، ما تركت دقيقة تضيع من عمري في غير طاعة الله عز وجل، ولا عملت بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى المغفرة من ربكم. جميل، يبقى ده إيه؟ قنص، قنص العمر وعدم تفويته. البعد عن الذنوب، حفظ القرآن، التفوق الدراسي، عدم ترك أي صلاة. ده كلام جميل، يبقى ده مع ورقة سابقة يجمع بين الخيرين. كنت أتمنى أن أتعرف على الله عز وجل وأسير إليه، وأتعرف على نبيه صلى الله عليه وسلم وأحبه، وأتعرف على الصحابة حتى أحبه. ده كلام جميل ما شاء الله، يبقى ده كلها طلب العلم حتى يعرف الحق ليحبه. ده كلام جيد. أن يرزقني الله الإخلاص والصدق والصحة في الطريق إلى الله. ده كلام جميل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك، أي يرزقه أعمال القلب. كويس. كنت بررت بوالدي حتى حق البر، وسأجتهد في معرفة ربي حق المعرفة بالبداية بالعلوم التي تقربني إليه بالتدرج كما ماشي. وكنت أجهد في رياضة نفسي وبدني، كنت دعوت بشدة أن يهديني الله إلى ما يحب ويرضى. تعلمت كثيرا من والدي رحمه الله، كنت اجتهدت في دعوة زملائي حتى يقل أعضاء الجماعات الحزبية الآن. ما المقصود بأعضاء الجماعات الحزبية؟ الحزب الوطني والاشتراكي والحزب الأمة والغد والحزب دي، ولا إيه؟ إيه المقصود؟ يعني إيه المقصود بالأحزاب الجماعات الحزبية دي؟ إن كان يقصد ذلك فالحمد لله، وإن كان يقصد الإخوان والجهاد وما إلى ذلك، فهؤلاء الناس يخلطون، أي منهم من يكون عمله صحيحا مستقيما، ومنهم من يكون عمله معوجا منحرفا، ومنه من يخلط هذا مع هذا. يعني لو وجدنا شيخ زي الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، هذا رجل كان من الإخوان، ولكن في الستينات حدثت خلافات بينه وبين الإخوان وترك جماعة الإخوان، ومع أنه ترك جماعة الإخوان إلا أنه كان على دربهم يسير، يعني هو كان على دربهم يسير. هذا رجل له حسنات، له حسنات يرحمكم الله، له حسنات لا سيما في مسألة الدفاع عن الإسلام ورد شبهات العلمانيين والملاحدة. وكان الشيوعيون في الخمسينات والستينات قوة لا يستهان بها في بلدنا، ولا يزال فلول الشيوعيين إلى الآن يملكون أزمة الأمور في التعليم والإعلام. لا يزال فلول الشيوعيين في بلدنا يمسكون برؤوس الأمر في مجال التربية ومجال الإعلام. فانبرى هذا الرجل جزاه الله خيرا في الرد عليهم وبيان فساد صنائعهم، وله كتب نافعة جدا جدا، لعل من أخطر كتبه ولو لم يكن له كتاب إلا هذا الكتاب لكفاه عند الله والله تعالى أعلى وأعلم كتاب قذائف الحق. قذائف الحق من أعظم ومن أروع ما كتبه الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله. وحسبكم أن تعلموا أن أمنيته أن يموت ويدفن بالبقيع وقد حقق الله له مراده. في آخر عمره كان هناك مؤتمر بالسعودية فذهب إلى هذا المؤتمر ليشتد عليه المرض في هذا المؤتمر ويموت في هذا المؤتمر ويدفن في البقيع كما كان يريد. فهذا رجل له حسنات كثيرة حقيقة يعني، وأنا كنت صغير حضرت له دروس كثيرة، كان بيأتي في الجماعة الشرعية وكان بينزل بعض البلاد حول المنصورة كالسنبلاوين وغيرها، وكان أحب يأتي الجامعة هنا. فكان هذا الرجل يتفطر حماسة وغيرة على الإسلام حقيقة والله. أصابته بعض الأشياء في آخر عمره مثل التحامل الشديد على الشباب لا سيما الشاب السلفي بالذات، ولعل الآفة أصابته عندما ذهب إلى أوروبا وظن أن هذا السمت السلفي قد يكون سببا في تنفير غير المسلمين من المسلمين، يعني السواك الأوروبيين ممكن يكون عندهم هوس، فلما يشوف واحد يتسوق بالسواك ويحطه في جيبه بعد شيطان الله يحطه ويعمل ثاني فأقول إيه القذارة دي. فطبعا ده يعني من الأشياء التي كان ينقلها على الشباب السلفي. وكذلك أيضا مسألة تقصير الثياب ومسألة إعفاء اللحية ومسألة تحريم الغناء، فمثل هذه المسائل وغيرها من المسائل التي كان يتهكم بها كثيرا على الشباب. لكن هذه التهكمات وبعض الأخطاء القاتلة في المنهج التي وقع فيها لا تخرجه أبدا عن دائرة أهل السنة، ولا تخرجه أبدا عن الموالاة الإيمانية. فهذا رجل أفضى إلى الله تعالى بكثير حسنة، فنسأل الله تعالى أن يهب له ما زل فيه وأن يغفر لنا وله وأن يحسن لنا خاتمتنا كما أحسن له فيما نظن خاتمته. فهذا مثال، هذا مثال. فلو قلنا بأنه حزبي لقلنا بذلك يعني كلمة مجملة، لأن كلمة حزب قد يقصد بها معنى شريف وقد يقصد بها معنى غير شريف. فذكر الله تعالى حزب الله، ولكن ليس حزب الله الموجود في لبنان. حزب الله ده المفروض نسميه حزب الشيطان، يعني حزب الله في لبنان ده خطأ، نسميه حزب الله، نسميه حزب الشيطان. فحزب الشيطان أو حزب الشيعة في لبنان هذا ليس حزبا لله. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المجادلة ذكر في شأن المؤمنين أنهم حزب الله، وقال ألا إن حزب الله هم الغالبون هم المفلحون. وذكر الذين يحادون الله ورسوله والمخالفين لشرع الله وجعلهم حزب الشيطان، وقال ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن عندنا حزبان، حزب لله وحزب للشيطان. هذا بنص القرآن، هذا بنص القرآن. اللي حصل إن لما بدأت رياح اليهودية تملي نفسها على العالم وبالتحديد في القرن 18 وذلك في الثورة الفرنسية الكبرى، لأن الثورة الفرنسية أصلا ثورة يهودية أججها وأشعلها ومهد لها وأوقد أوارها هم اليهود، اليهود هم الذين صنعوا ذلك، وكلنا يذكر يعني دانتون ورسبير وهؤلاء الناس الذين كانوا يعلون شأن الصيحات اليهودية في هذه الثورة. فتأسست الجمهورية الفرنسية، ودي أول مرة في أوروبا تظهر جمهورية، لأن النظام الحاكم في العالم في ذلك الوقت لا يعرف إلا الملكية بصورها، الملك السلطان الأمير، لكن جمهورية ده حاجة جديدة بقى. يعني الجمهورية يا إخواني اختراع يهودي، الجمهورية دي اختراع يهودي. فاللي حصل انه في ظل النظام الجمهوري لابد من وجود بعض اشياء زي الحرية والمساواة والعدل، دي الصيحات التي ينادون بها في الجمهوريات، وصيحات ماسونية علمانية. طيب الحرية صورة من صورها الحرية السياسية اللي بيسموها في المصادر بتاعتهم الحرية في مباشرة الحقوق والواجبات، مباشرة الحقوق والواجبات تنفيذا أو إعطاء، يبقى أنت بتدي وبتاخد وهناك حرية في ذلك. طب الناس في هذا النظام علشان يبقى فيه حرية يبقى لابد يبقى فيه هناك تعددية حزبية، يعني الموافقين على النظام الجمهوري إحنا يبقى احنا لوحدنا، المعترضين احنا يبقى برضك لوحدنا، واخد بالك ازاي؟ يبقى اصبح دي مجموعه ودي مجموعه، اصبح ده حزب موالي للنظام وده حزب ايه؟ مش هقول معادي، لا حزب معارض، مش حاجه اسمها معادي، مش حاجه اسمها معارض للنظام. ومن هنا نشأت الايه؟ الحزبيه. يبقى أول ما نشأت الحزبية نشأت في أوروبا، إبان ظهور الدولة الفرنسية الجمهورية، ثم بعد ذلك هبت هذه الريح على سائر أوروبا وأتت إلى بلاد المسلمين بعد ذلك، لا سيما بعد التخلص من الاحتلال الصليبي. فدي هي الحزبية الحديثة، دي الحزبية الحديثة. فعندما نقول الجماعات الحزبية، هل الحزبية تطلق آنذاك بالمعنى الشرعي؟ فعندنا حزبان، عندنا حزب الشيطان وعندنا حزب الرحمن. فالناس دي بتوع الجماعات دول يا ترى حزب الشيطان ولا حزب الله؟ ده سؤال. ولا تقصد بذلك المصطلح السياسي المعاصر الذي انتشر؟ إن قصدت المصطلح السياسي المعاصر الذي انتشر فهذا غير دقيق. غير دقيق ليه؟ لأن دي كلها ما بتخليش اللعبة السياسية هي الأصل، هي الأصل. وغاية القول أن أنا أريد من إخواني أن يتعلموا الدقة في الضبط، يكون الفاظنا دقيقة ومضبوطة، وما نطلعش أي لفظ إلا بنكون عارفين حدوده وآخره إيه وأوله إيه ومين اللي قال به واستعمالاته إيه ومضره إيه وفوائده إيه، حتى نكون بالفعل يعني أصوليين بقى. مش أنا بيقولوا إحنا ناس أصوليين، فعشان نكون ناس أصوليين يعني نرجع بكل شيء إلى أصوله، هم عايزين يقولوا كده لنصولهم السلفيين، يعني كل حاجة لك طب نشوف أصلها إيه أصلها إيه أصلها إيه، طب إيش معنى في حياتنا لا نستعمل هذا المنهج، لا نستعمل هذا المنهج. فيعني أن أرجو من إخواني أن يضبطوا لغة خطابهم، أن يضبطوا لغة خطابهم. كثير من الخلاف بين الإخوة سببه الاختلاف في مفردات اللغة، أنا بتكلم وبقول ألفاظ أقصد بها معاني وأنت تسمعها مني تفهم منها معاني أخرى، فيحدث بيننا الخلاف. ماشي يا إخواني؟ تمام. لبدأت في حفظ القرآن منذ الصغر. اثنين، ما فرطت أو ما تركت فرضا قط. جزاك الله خيرا ما شاء الله. كنت سأفعل الحرص على صلاة الفجر، الحرص على قيام الليل، الحرص على تعلم كتاب الله وفهم وحفظه، البعد عن رفقة السوء. ما شاء الله جزاك الله خيرا. يبقى الاجتهاد في بعض الطاعات كالمحافظة على الفرائض وقيام الليل، والاجتهاد في مصاحبة الأخيار. أجتهد أن أكون شابا ناشئا في طاعة الله، وأجتهد في طلب العلم. ده كلام جميل. ما رأيكم في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون للأستاذ علي الجوهري، وكتاب مقارنة المقارنة الأديان للأستاذ علي شلبي؟ بالنسبة للكتاب الثاني أنا ما اطلعت عليه، المقارنة الأديان ده أنا ما اطلعت عليه. ويا ترى هو اسمه علي شلبي ولا أحمد شلبي صاحب الورقة؟ لا 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 فيش حاجة يعني، ده مفيش أي حاجة يعني، حتى لو قلت لنا أنت مين يعني وكده مفيش أي أسرار ولا فيها أي حاجة ولا هتتاخد إلا جوانتينام ولا حاجة، ما تخافش. فمين يعني أنت طلعت على هذا الكتاب؟ الأخ صاحب الورقة الورقة هذه أكيد كتبت بغير خط البشر. طيب بالنسبة إلى بروتوكولات حكماء صهيون، هذا كتاب اختلف عليه كثيرا، اختلف عليه يا ترى هل كتبه اليهود حقيقة أم دس عليهم. لكن الذي يقرأ هذا الكتاب بغض النظر عن هم كتبوه بجد أيام الحكم الروسي لروسيا، ثم بعد ذلك تسرب خارج روسيا إلى أوروبا، ومن أوروبا انتشر في العالم، أو هو دس على اليهود دسا لأغراض، لأن اليهود ناس يعني فظاع، يعني ممكن مثلا يكونش هم اللي عاملين المسألة دي، ولكن يوهموا الناس إن هم اللي عاملينها حتى يعجب الناس بعقلهم ويسلموا بهم. نوع من الإرهاب الفكري بالمصطلح الحديث، بالمصطلح الحديث يعني بتاعنا، نوع من الإرهاب الفكري. زي مثلا إسرائيل لما يعني إيه سربت المعلومات حول الأنشطة النووية بتاعتها، وفي هناك عالم إسرائيلي في مجال الذرة طفش، واخد بالك إزاي، وهو اللي سرب المعلومات ديت، وإسرائيل عملت عملية استخباراتية بتاعت كوماندوز ومسكته في أوروبا وشحنته في صندوق بتاع تفاح ودته إسرائيل، عملية مشهورة اللي هو بين اسمه بين إينشتاين ولا مش عارف اسمه كده، ها أو فنونه، عملية معروفة. العملية ديت أنا في غض ظني كقارئ يعني أو كدارس للتاريخ المعاصر ومغرم بالقراءة عن اليهود وحركاتهم وأفعالهم، ممكن أؤكد لكم إن هذا العالم الإسرائيلي عبارة عن عميل في الموساد الإسرائيلي، واللي حصل إن هم عملوا مسانديات حتى يطلعوا العرب على قدرتهم النووية الخارقة، بحيث إن هم تبدية وسيلة من وسائل الضغط على العرب. خد بالك إزاي، لما يكون إحنا الاثنين بنتكلم مع بعض وبعدين حاسس إن أنت في قوتي يعني، أمك يا أنت يا ألا تعمل يا ألا كده يا ألا، ونقعد أمسك فيك كده وأشد في هدومك كده وأخبطك في كتفك كده، خد بالك. لكن لما أعرف بقى إن أنت بقى عندك قوة خارقة في البيت والقوة ممكن تدمرني بها، ما اقدرش ان انا احط ايد على هدومك، حتى احط نزيدك يعني مش عارف تحطك على مين، انتبه تعالى عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. شغل الفتوات ده هو نفسه اللي هتعمله اسرائيل. فاسرائيل عبارة عن فتو في حارة اللي هي حارة العرب، حارة بتبغضها. يعني حارة المسلمين العرب دي أكثر من 280 إلى 300 مليون مسلم. دي الحارة بتاعتهم، حارة المسلمين. مش هم عندهم حارة اليهود؟ بلاد المسلمين دي زي حارة المسلمين، وهو فتوة في قلب الحارة، ما كانش يبين قوته. الصبيان بتوع الحارة هيطلعوا عليه يكسروا عظمه ويموتوه، صح لا يا اخوانا؟ فهم 5 مليون وسط 300 مليون. اذا لابد انهم يعملوا وسيله من وسائل الارهاب يخوفوا الناس دي. هيخوفوهم ازاي؟ ازاي؟ ان احنا عندنا 200 راس نووي، وعندنا صواريخ قادره ان تصل الى كل العواصم العربيه. واخد بالك ازاي؟ 3000 كيلو، 1000 كيلو، 2000 كيلو، و500 كيلو، كل واحدة عن مقاس. دمشق نديها صاروخ 100 كيلو. القاهرة صاروخ 500 كيلو. الرباط ده لا يمكن أبدا، الرباط يعني نديها صاروخ 3000 كيلو. كده يعني عندنا على كل المقاسات مصممين صواريخنا على كل العواصم العربية. ده طبعا ده نوع من الإرهاب. فسواء هذا الكتاب مدسوس عليهم أم هم بالفعل الذين قاموا به، فالمطالع لهذا الكتاب إلى البروتوكولات يجد أن هذه الخطوات التي ذكرت في الكتاب هي الخطوات التي تجرى في أرض الواقع بالفعل. شغل الناس وإلهاء الناس ومحاربة الدين وفرض الأنظمة القمعية على الناس وبذر بذور الخلاف والشقاق حتى يعيش الناس في شقاق دائم وخلاف مستمر إلى غير ذلك. أما الآخر أيها الحبيب اللي هو المقارنة بين الأديان ده أنا ما أعرفوش. أتمنى أن أقوم بتلقي العلم ومعرفة الله وتوحيده. توحيده دالها مش دالتاء. وهذا لأن في هذا السن يكاد المرء لا يزال على الفطرة، أما بعد هذه الفترة ابتلي المرء بالمرحلة التي تعلم فيها ما التي تعلم فيها ما يبغض الله، لأنه لم يتعلم الصواب. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولك ولإخواني جميعا يا رب العالمين. أن أشاهد في النجاة بنفسي من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحفظ عليك دينك لذا نظرة إلى النجاة أن ينجو بنفسه. أن أكون أفضل من ذلك في إعطاء الله حقه في كل شيء، حفظ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيوت أكثر في الرزق. الله دي حتى جميل أوي دي، ملمح جديد خالص، إن ربنا يجعله سبب في فتح بيوت الناس. ما شاء الله، وصلت الرحم وبر الوالدين. يا اخوانا دي نوايا. يعني الاخ اللي هو كتب هذا الكلام لو قلب من هذا المجلس ومات ربنا يديله ايه؟ هذا الاجر. نفسه ان هو يكون سبب يفتح بيوت الناس ويتجوز الشباب ويسد الديون ويعمل. ما شاء الله نية صالحة. حفظ القرآن الكريم، تكوين حصيلة علمية من سماع الأشرطة الدينية، النشاط في الدعوة بين الزملاء، وتقوي ملكة الإلقاء بين التلاميذ. طبعا بين التلاميذ اللي هو عنده 19 سنة. ماشي؟ ده كلام جيد. ما شاء الله. كثيرا ما أرى أني أوشكت على دخول الامتحان وأنا لا أكاد أحفظ شيئا مما سوف أمتحن فيه، أو كأني في الامتحان ولا أحسن أن أجيب على أي من الأسئلة، وأكون في حيرة وفزع شديدين أثناء هذا الحلم، فما تأويله؟ نسأل الله تعالى أن يرزقك يعني نفسا بين جنبيك تأخذك إلى الله تعالى. رؤية جيدة والله. إذنان حفظ الكتاب كتاب الله عز وجل، الاجتهاد في مذاكرة مجلد القرآن حتى يكون لي منصب جيد أستطيع به أن أربي أولادي على القرآن والسنة. طبعا علاقة المنصب بتربية الأولاد على القرآن والسنة، ما العلاقة؟ لا علاقة مطلقا بين المنصب وبين تربية الأولاد على الكتاب والسنة، بل بالعكس، كل ما كان المنصب أعلى وأرقى وأشرف، كل ما كان ذلك أكثر فسادا على تربية الأولاد، كلما كان ذلك أكثر فسادا على تربية الأولاد. فليس هناك علاقة أبدا بين المناصب وتربية الأولاد، فأرجو الأخ يفهم مسألة كويس جدا. لكن لو قال مثلا أذاكر جيدا حتى أخفف العيد عن أهلي، حتى أكون دعوة بين زملائي في الكلية، حتى إن أنا أسد ثغرة وظيفية لا يسلكها نصراني أو ما إلى ذلك، حتى أكون خادم للمسلمين في وظيفتي مثلا، هذا كله أمر جيد. لكن المسلم في أي مكان حتى ولو زبان هو خادم للإسلام، مش كده؟ ليه؟ لأن الزبان بيجي يبكش كده، يوم خبط الشارع خبطتين بالمقشة ويروح. لكن بقى الرجل ده يخبط على البيوت، يلم منها الزبالة، يجمع الزبالة، يبني الشارع بإتقان وبإخلاص، واخد بالك ازاي؟ يا سلام بقى، بعد ما يعمل الشارع يطلب من كل واحد يرش قدام البيت بتاعه شوية مية، واللي بيقدرش يرش هو ويخلص الشغل بتاعه على الظهر، السلام عليكم. يبقى شغله بالفعل يبدأ بالساعة 9 وقت الظهر، يمسك الشارعين 3 يخلصوا باب السور. الناس هتحبه ولا مش هتحبه؟ هيحبوه. طيب لو سمعوا ان هو مرض، الناس هتعمل ايه؟ هتلاقي الناس كلها رايحة تزوره وبتساعده وبتعينه. طب هو لو ابنه في مدرسة ولابنه مثله مشكلة وهو زبان، لو راح لمدير المدرسة وقال له الوضع كذا كذا كذا، ايه اللي يحصل؟ على طول هيخلص مشكلة ابنه على طول، وهو راجل زبان. يبقى ما فيش هناك علاقة أبدا بين المنصب وبين خدمة الدين لربنا عز وجل. أنت في أي مكان لابد أن تكون خادما للدين. طيب، وأن أكون أستاذا في كلية الطب فأستطيع أن أعالج الفقراء المسلمين وأسر عليهم بإذن الله، وأيضا أعلم طلاب الكلية السنة والقرآن في في عبارات ميسرة بسيطة، وبهذا أكون على ثغر من ثغور الإسلام. جزاك الله خيرا. وقلت لكم بأنك حيثما كنت فلابد أن تكون حاملا لدينك، ناصرا لهذا الدين. أتمنى أن يفتح الله علي بحفظ القرآن، وكنت لأريد أن أكمل تعليمي في الثانوية العامة، وكنت أود أن أكمل دراسة علمية في الأزهر، أو أن أتربى على يد أحد الشيوخ الثقات لأتعلم العلم الشرعي وأتعلم ما يفيدني. الله المستعان. أيضا مسألة المعاهد الدراسية ليست هي العبرة في التحصيل، ليست هي العبرة في التحصيل، فلرب إنسان درجة في الدراسة الأزهرية يكون حظه أقل بكثير جدا من الذين درجوا في غيره. لكن هذا الأخ لأن لعله لاحظ الاختلاط في المدارس العلمانية فهو يريد أن يحافظ على قلبه. من الحاجات الظريفة اللي قريتها امبارح، جورنان امبارح في صفحة الاجتماعيات، في هناك أظن في الجيزة أو المنوفية لا أذكر، الكنيسة هناك أصدرت قرار بتجريد القس بشوي مش عارف من درجات الكنسية وإرجاعه للاسم العلماني، زكي مش عارف زكي أو رمزي مش عارف رمزي. إذا عندهم اسم ديني واسم إيه؟ علماني، مش علماني، علماني. دول عند مين يا أخوانا؟ عند النصارى. الخبر أول ما قريته وقفت عنده قلت الله إيه الأمر ده؟ عندهم حتى الاسم فيه ملمح شرعي وديني. وذلك أنت لو رجعت إلى كل أسماء النصارى هتجد النصارى بيسموا أسماءهم بخلفيات دينية، بخلف المسلمين. المسلمين مقصورين، ممكن تفرج على فيلم هندي وبعدين اتلقى بطلة الفيلم اسمها مثلا براجة، مثلا يسمي بنته براجة، براجة أحمد محمود. براجة دي معناها ايه؟ تدور في اللغة ما تعرفش. فبنسمي أولادنا وفق الـ يعني ايه الأشياء الانفعالية والمواقف النفسية والمواقف المعرفية دون أن يكون الضابط الشرعي والأساس. أذكر في سنة 87 كنت بشتغل في إعداد معجم لغوي، في آخر الثمانينات، وكان هذا المعجم القائم به جامعة القاهرة. فلصقنا أكثر من 250 ألف اسم على مستوى العالم العربي. وبعدين بعد ما رصدنا الأسماء دي حذفنا المكرر وبدأنا نشتغل على الأسماء التي سمى بها العرب وركزنا على المسلمين بالذات. فوجدنا العجب في تسمية الناس. يعني مثلا في هناك اسم موجود في مصر اسمه ما سألش، والله العظيم اسمه ما سألش، البنت اسمها ما سألش، مثلا ما سألش أحمد محمود. فلما بعثنا ناس يدرسوا المسألة ديت اللي حصل ان الرجل تزوج وبعدين بعد كده بنى، وبعد البناء بشهر عد العراق. ايوه كان العراق بقى، كان اللي عض اللي عاد العراق ده يرجع معاه شويه الفلوس. يعني معظم مصر ديت اتبنت بفلوس العراق. ايوه فالراجل سافر العراق وبعد كده انقطعت الاخبار، يبعثوا له جوابات تليفونات الراجل ايه ما بيسالش، لغايه لما مراته ولدت وبرضك هو ايه ما سالش، فسمت بنتها ايه ما سالش. يبقى ده موقف نفسي، موقف نفسي. يبقى رجاته اسم العربيه ديت مثلا او اي اسم. ممكن مثلا الاسماء الاجنبيه لوتا ولونا وريتا ايه دي ريتا ولونا سبحان الله، ده عندنا احنا. عندهم لا، اسماءهم بتعكس مفاهيم دينيه، مفاهيم دينيه. عشان لما يروحوا الكنيسه انت اسمك ايه؟ مثلا اسمي بطرس سمعان مثلا ايه شنو خد بالك، فيفهموا بقى بطرس ده بطرس الرسول احد احفاد او احد ايه تلاميذ الاب يسوع، فسموك بطرس على اسم الايه بطرس الرسول. وما فيش رسول اسمه بطرس ولا حاجه، بس ديت من تفانينهم واكاذيبهم. واخد بالك انت؟ عارف سموك سمعان ليه؟ لسمعان ده برضك احد تلاميذ الايه المسيح، ولذلك سموا ابوك سمعان. انت عارف شنودة يعني ايه؟ الشنودة دي اسم قبطي قادم معنى ابن الاله. واخد بالك ازاي؟ يبقى يعرف اصل اسم بتاعه. حد فينا حاول يسأل ابوه انت يابا سميتني كده ليه؟ سميتني احمد ليه؟ او محمد ليه؟ او سميتني مثلا عبد الشكور ليه؟ اي اسم ليه؟ هتجد لان جدك الله يرحمه قال لي يا ابني مش عارف ما سماش لا انت ابني ولا عرفك مثلا. ده سبب. سبب ثاني ان امك عاوزه كده وانا مش عاوز اكسر كلامهم. خد بالك ازاي؟ ده ثاني. الثاني كان ليك عم وكان عيان واخد بالك ازاي ومات، فاردنا ان احنا نسميك باسم ايه؟ باسم عمك. الله، ده اسباب. لكن اين الخلفيه الشرعيه الدينيه في اختيار الأسماء. فين هي؟ يريد لو كل واحد له اسم يعرف ايه معناه في اللغة، ومن الذي سمي بهذا الاسم من النبلاء الأعلام، من الصحابة، من التابعين، من تابعيهم، من الأئمة، من أصحاب المواقف المشهودة والأقوال المشهورة، بحيث أن يبقى فيه عندنا ارتباط حتى في الأعلام بين الاسم والمسمى. حاولت أن أشتغل في طاعة الله، وحاولت أن أعرف طريق علو الهمة وسلكتها. أنا يعني إيه بقى طريق علو الهمة ده؟ ما أنا عاوز أعرف. الأخ كاتب الورقة بيقول وحاولت أن أعرف طرق علو الهمة وسلكتها. ما هي طرق علو الهمة يا إخواني؟ كل إنسان بالضبط، يعني أريد أن أقرب لكم العبارة، هل إحنا بناكل زي بعض؟ هل إحنا بناكل زي بعض؟ لو إجينا نجري بنجري زي بعض؟ ولا كل واحد فينا له قدراته، له قدراته في الأكل، وقدراته في الكلام، وقدراته في الجري، وقدراته في الفهم، وقدراته في الحفظ، وقدراته في الاستيعاب، وقدراته في التحليل والتركيب. الله، ما دي قدرات. فلما نحن نيجي نقرأ بعض أحوال المتقدمين تشعر أن أنت لا يمكن أبدا أن تصل إلى أعتابه، مش تخش بس بيتهم، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. لما واحد مثلا يقعد 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، 40 سنة، لما واحد يقول اللي هو منصور بن المعتمر بيقول يعني قد كبرت سني ورق عظمي وأصبحت لا أصوم إلا الأشهر الحرم والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. الله، ده طب انت ده رق عظمك وكبر سنك والصوم الايام الشهور الحرم كلها، طبعا ده رمضان يعني، ورمضان وبعدين بعد كده تصوم 3 أيام كل شهر وصوم 2 وخميس، وامال لما كنت شباب كنت تعمل ايه؟ لما كنت شباب كنت تعمل ايه؟ فلو احنا نظرنا الى احوال السلف لوجدنا بالفعل ان هؤلاء الناس كانوا قمه في كل شيء. ولكن احنا عاوزين عندما نبدا في وضع الميزان يكون الميزان بتاعنا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام، لان حوادث الاحوال القياس عليها بيتعب، حوادث الاحوال القياس عليها يتعب. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، الحديث الصحيح، فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين، فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا إنه لزينب تقيم نشاطها، فإذا فترت أو تعبت أمسكت به. الله، يعني معنى الكلام ده إن تصلي الليل أول ما تشعر بالضعف والتعب ثم إيه؟ مسك الحبل وتصلي وتشعلق في الحبل. الله، فقال صلى الله عليه وسلم حلوه ولتصلي نشاطها، وإن فترت أو تعبت فليه فلترقد. ابن هدي النبي صلى الله عليه وسلم محمد. في الحديث 3 نفر لما قالوا أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تقلوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر والأفطر، التالي أقيم الليل والأرقد، التالت لا آتي النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث الصحيح في غيره. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوما فوجد رجلا في حر الشمس والناس حوله مجتمعون يظلونه، بيخطب بقى الدنيا حر في ناعه الحر، وفي هناك ناس بره المسجد عليه يضللوا ايه على واحد وتاني بقى ايه خلاص بقى. فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. قل يس هذا أبو إسرائيل. نذر نذر أن يصوم لله في الشمس، يصوم ويقعد في الشمس ما يقعدش في الظل. الله. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتم صومه وليستظل. وليه؟ وليستظل. يبقى دلوقتي طاعة ربنا عز وجل الناس متفاوتون فيه. حاجة تانية مهمة جدا، ودي من باب الإنصاف والعدل، أن الطاعات كما أنها متفاوتة فعلا، يعني متفاوتة من حيث أفعال الناس، هي أيضا متفاوتة من حيث الباب، من حيث كونها باب من أبواب الجنة. ممكن واحد يخش الجنة بطاعة، واحد تاني يخش الجنة بطاعة تانية، واحد يخش الجنة بطاعة تالتة. يعني ممكن واحد يخش الجنة ببره لوالديه، واحد يخش الجنة مثلا بالصيام، واحد يخش الجنة بالمحافظة على تكبيرة الإحرام، واحد يخش الجنة بالمواظبة على إظهار السنة، واحد يخش الجنة في مساعدة الآخرين، واحد يخش الجنة في الرفق، في الرفق ومراعاة الغير. إذا دي أبواب. وبالتالي لا ينبغي أن تحقر أخاك في طاعات قصر فيه. ما تقولش مثلا أنا بقوم الليل الحمد لله، ما بعملش الأخ الفلان يا أخي مقصر يعني، ربنا يغفر لنا وله، وتعمل كده بقى صعبة ربنا يغفر لنا وله. كان قبل كده كان مكتسب في القيام، وبعدين يعني الحمد لله ربنا موفقنا وعلمنا كده كويسين. من أدراك؟ ما لعل طاعة هو يصنعها لا تعلم بها يكون سابقا بها عند الله. من أدراك؟ من أدراك؟ جايز الرجل ده هو جرته ست عجوزة في السن، وكل يوم بيشتال كيس الزبالة بتاعتها يروح يرميه. الطاعة بيد قد تعدل الطاعة التي قمت بها، وقد تكون أفضل وأفضل وأفضل، لأنها طاعة خفية وعون للغير وما إلى ذلك. واحد يقول الحمد لله أنا ما بسيبش تكبيرة الإحرام بقلب الوقت في سنة، جزاك الله خيرا وثبتك الله وعانك دبار، بس المشكلة في الأخ فتاة نجت مصيبته فيها ما بين من أدراك. طب ما جايز في طاعة هو بيعملها متقدم فيها عند الله عز وجل، فلو أنت سبقته في تكبيرة الإحرام هو سبقك في إيه؟ في حاجة تانية. يبقى احنا عاوزين نتراحم ان كل واحد يقدر اخوه في الله، ماشي الحال؟ يبقى الطاعات دي موجود ونستبق فيها ونتنافس في تحصيلها، ولكن لا تحقر ابدا طاعة اخيك ظنا انها اقل منك، وظنا انك اشرف بطاعتك منه. واضح كده يا اخواني؟ تمنيت أن أعلم هذا الدين ثم أسخر ما بقي من عمري في تبليغه والدفاع عنه دون تفكير. يرحمكم الله. دون تفكير ليه؟ هو يقصد دون تفكير يعني إيه؟ يعني دون تردد، يعني هو المصالح البلدي. والله أنا كده من غير ما أفكر، يعني أروح أعملها إيه؟ يعني مباشرة. وما ندمت وما ندمت على شيء فات مني كندمي على عمري الذي فات من دون أن أعمل لهذا الدين. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. خلاص هامت. أولا أحفظ القرآن، استعنت بالله وكففت نفسي عما ارتكبته من معاصي وأثام، ألتزم أحد أهل العلم لأطلب العلم على يدي. إلى الطاعة حفظ القرآن طلب العلم. كنت أتمنى أن أكون من أم وأب ملتزمين ينفقون علي، وأطلب ما ينفعني من العلم مع صحبة الأخيار لنطبق هذا العلم. ما شاء الله، يعني كان يتمنى الأسرة الملتزمة التي تعينه على الخير. ده تمني. وحد كان فيه يرجع وراء السنين دي، ده تمني، كان بيتمنى هذا الأمر. ماشي. يعني هو كان يتمنى ان لو رجع وراء صغير يكون ابوه وامه ملتزمين يساعدون ويعينون ويدفعوا الى طريق الله عز وجل. فصاحب الورقه دي اكيد يعني لاقى الامرين من ابويه، فهو يشعر بان وقت كتير جدا من حياته ضاع في التسليك، خد بالك ازاي في المساله دي. فلو كان الامر ده متسلك اللي هو الاب والام، كانت نفسيته اكثر استقرارا، وكان جوده يبقى اوفق واحسن. فنحن الان في مجال بنتصور لو انت رجعت لورا كنت تتمنى ايه؟ فتمنى هذا الامر، ولا رايك ايه؟ انت تتمنى ايه؟ ولا ما فيش ورقه؟ لا تمنى لا لا ايه؟ لا يا رجل تبقى الوردين تبقى ايوه تمام. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بسم الله. لا رأيت في ميار النائم أني كنت في هذا المسجد أجلس أجلس تحت المكتبة، وكانت تجلس بجانبي كذا، وكانت تقول إنها ورأت لي رؤية حسنة ثم قصتها علي ولكن لا أذكرها. ثم جاء كذا والتف الناس، ثم أردت أن أعطيه ابنته، فجاء الشيخ فلان فأعطيته إياها ليوصلها إلى فلان، ولكن وجدت في صدري شيئا من جهة الشيخ فلان، وكأني كنت أريد أن أوصلها إلى فلان لأقص عليه الرؤية التي رأيتها حتى يؤولها لي، إلا أني أعطيتها له لأن هذا فيما أعلم أنه الأدب في تقديم أهل العلم والفضل. ما شاء الله، يعني هي واضحة. فأسأل الله تعالى أن يزيدك علما وأدبا ورقا ورفعة، يرحمكم الله. كنت استطعت أن أربي نفسي وقلبي على خشية من الله عز وجل والخشوع له في الصلاة وعلى قيام الليل إلى آخر هذه الأعمال الصالحة، وكنت أتمنى يرزقني الله عز وجل السنة في هذا العمر المبكر. طبعا الكلام ده محتاج لإيه؟ لنخل كثير وضبط، بس نسأل الله تعالى أن يوفقك للخير. سريعا بقى، هذا الاتفاق على قيام الليل بصورة جماعية مشروع، كأن نقول مثلا سنقوم في منزل فلان ليلة أربعاء بغير انتظام في ليلة أربعاء بالذات، والله تعالى أعلى وأعلم أنه إذا لم نحدد يوما فلا بأس، إذا لم نحدد يوما فلا بأس. أنا أبدأ مبكرا في حفظ القرآن وتجويده، وأبحث مبكرا عمن يعلمني مكارم الأخلاق، وأولها العزلة المفيدة عن هذا المجتمع. ليه؟ ابن حال السيد دلوقتي وخالق الناس بخلق حسن. العزلة دي لما تشعر بأن الجهد بالسلب، لكن لا زال الوقت يعني مفتوحا أمامنا إن شاء الله. دخول كلية الحقوق والعمل محامي، إذا كانت هناك نية صالحة فلا بأس، إذا كانت هناك نية صالحة فلا بأس. لا أعصي الله تعالى، أتعلم، ألتزم، أعرف الله تعالى. جزاكم الله خير. الاهتمام بالدين، أنا أكون طالب علم جيد لابد من التفوق في دراستي، طب الحاجات المكررة مش هنقف عليها بقى. أتممت حفظ كتاب الله عز وجل لفرض مصروف الشيء الكثير لأشتري كتب شرعية. حمدت الله عز وجل أنه أني عرفته وعظمته في هذا السن. ده كلام جيد، ده حاجة كويسة برضك للإيه؟ الاقتصاد في المصاريف لشراء الكتب. أتمنى أن أتم حفظ القرآن. أجتهد في حفظ كتاب الله، أجتهد في ملاحظة أخلاق أهل العلم، أجتهد في مذاكرتي حتى أنفع هذه الأمة، أدخل إحدى الكليات التي تهتم بدراسة الشريعة وحصل أكبر قدر من قراءة الكتب والرياضة. الرياضة إيه بقى؟ إيه معنى كلمة الرياضة؟ صاحب ورقة. على كل الرياضة بكل معناها كويس. أي نوع من أنواع الرياضة حلو، حتى لو كرة قدم. واحنا عندنا الأخ عمرو كان مدرب كبير جدا في كرة القدم، تعرف ما سيقول لا؟ خمر عبد الحيد كان أحسن لاعب كرة قدم في المنصور، وكانت رجله ديت بفلوس. أما تحسبوش أنتوا يعني عندنا هنا إمكانيات وكفاءات عالية جدا، مش حد يعرف. تعلم العلم الشرعي، حفظ كتاب الله عز وجل، ده تمام. ما أضعت الكثير والكثير من الوقت، لا حولت طموحي الذي طالما حلمت به ودرسة العلوم الشرعية فارغ لها، وتركت طموحي الدنيوي، ولو بدأت أن أعيش في مدينة منورة منذ هذا السن. طبعا أكيد دي أعلى كلام الشيخ محمد الغزالي. شبه ده كلام جيد. كنت أركب سيارة اللي أخذها ما شاء الله عليه، ونزلت منها غاضبا، ثم جاء أخ يأتي مسريعا وتعلق بسيارة أخرى ويستطيع أن يركب في صندوقها الخلفي، ثم وجدت نفسي أغتسل عليها في سيارتي الخاصة وخارج سيارة زميل لي، وأنا لم أكن أبالي أن أنظر إلى عورتي، وكانت السماء مظلمة. ومرت فتاتان خارج السيارة وابتسمتا بسخرية، ثم فوجئت بزميلي هذا يمد يده من باب السيارة ليأخذ ملابسي، على أنه ولكن ظننت أجد منه ملابس، لكني كنت أشعر بضعف وكنت أخشى ألا أستطيع أن أمنع. يعني أنا أنصحك أخي الحبيب أن تجتهد في مصاحبة الأخيار، أن تجتهد في مصاحبة الأخيار بما توصي طالبا في كلية الأثار. أنصحك بمصاحبة الأخيار وبما توصي طالبا في كلية الأثار على الوتيرة. يعني أقول له إيه؟ هو بيدرس إيه الأول في كلية الأثار؟ من صاحب الورقة؟ أنت في كلية الأثار؟ أنا صراحة لا أدري إيه اللي بيدرس في كلية الأثار. إذا كان يدرس مثلا الأشياء من جنس الشركيات والبدع والكفريات، يبقى لا داعي لهذه الدراسة، يحول قسم تاريخ أحسن.
هم دخلوا
خلاص سنة كم بقى؟
التنمية.
طبعا كل ربنا يغفر لنا ولهم يا رب، ثبتنا وإياهم. رأيت كان في مسجد كبير المساحة قليل البهرجة والزينة، وأقرأ في نفسي أن أمازح النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني أصلي مع الناس مأمومين لإمام لا يحسن الصلاة ويفتر في القرآن. ولما انتهينا أراد الناس أن يميتوا صلاتهم، فقدمني رجل أعرف الإمام وصليت من نفس ركعتين، قرأته في الأولى سورة الباد وفي الثانية سورة التيم والزيتون، وكان الناس مسرورين جدا بعد صلاة قراءتي، وكنت منشرح الصدر جدا بسروره معه. خلاص عليك أن تجتهد في نشر السنة في المكان الذي أنت فيه. ربنا يهلك إن شاء الله. أنا لا أرى رؤية أو أحلام أو كوابيس أو أحلام مفزعة. الحمد لله رب العافية. لا لابد ترى يعني. الحمد لله رب العافية. يعني هو بيشوفش حاجة. بينام وبيصحى. الحمد لله. بينام. رؤيا الشيخ محمد حسان الذي يصطحب ابنته الصغيرة إلى بيت إحدى زوجاته هي رؤيا طيبة تدل على بر الشيخ بزوجاته، ونسأل الله تعالى أن يرفعه وأن يجعله قدوة حتى في هذا الباب. اللهم أمين. أرجو أن أطلب العلم وأحفظ كتاب الله عز وجل ذات عمل. لأتممت حفظ كتاب الله عز وجل وغيرت بعض العادات التي أصبحت رواسي في التزامي ما شاء الله. سأحفظ القرآن ثم أحفظ البخاري ومسلم. أحد كبار الإخوان بيقول في جريدة المصري اليوم أن سبب التطرف هم الوهابية أصحاب الجلاليب القصيرة والمظاهر الكبيرة، ونحن نرضى بالمرضى للمرأة قاضية وسياسية ولا نحرم الغناء. مين الراجل ده؟ صح الورقة؟ مين هو الرجل؟ لا إذا ما عليه شيء أنتم لم تسمعوا. أيوة نعم. الأساب توفيق. طيب إذا أستدعى لي بقى من غير وساطة، لأن أنت كل ما بتروي الخبر وتقلل الإيه الوسطة كل ما كان الإسناد إيه أعلى. كنت سأربي نفسي على مرحمة الله وجناب معصيه. ربنا يوفقك، بس ما تبقاش تاخد في نفسك مقلب يعني. كنت أربي نفسي على الجهاد والكار والفرش وتعلم فنون القتال بشتى أنواعها، وأربي نفسي على تكوين طالب جيش المسلمين ودعوة الله عز وجل أن نكون رواد جيش المسلمين فاتح لنا الشرق والمغرب. ربنا يبارك في نيتك ويجزيك خير الجزاء فيها، وتشد حيلك برضك في الكر والفر ده ما تسيبوش أبدا. هناك مبلغ كذا ياخذ في سبيل الله واملكه انا واخي، ولكن هناك ابنه عمتي ويتيمه وتزوج الان واخذت قد كم، ما هو لك في بلدتي؟ انا احتاج مبلغ اضافي فوق المهر الخشب، فما الراي ان اعطيها المبلغ ده أم وزع ناس الغلام؟ مع العلم أن عمتي كلمتني أنها تحتاج أي مبلغ ومستعيئة إيه كم. والله يمكن أن تساعدهم ولكن لا تعطي لهم المبلغ كاملا. ساعدهم ولكن لا تعطي مبلغ كاملا. خلاص هذه يا أخواننا إن شاء الله أن أنشأ في طاعة الله عز وجل إن شاء الله. من يرى نفسه إماما مستخرف ولكن عكس القبلة، ومن يرى أنه يعض فأره بشدة ثم ينظف أسنانه. ربنا كده يغفر لنا ولا أفر الله لنا ولا. كثيرا ما أرى رؤى بعد أن أنام في فترة الضحى يغفر ثويله في ذلك مباشرة. قد يكون تكذيب البلاء. رأيت أبي وكأنه كان سائرا الحج أو إلى سفر بعيد، وقد تعثر في السفر فذهبت إليه إلى مكان السفر وساعدته وحملت عنه أمتعته التي كانت قد تعثرت وعنها ووصلت إلى مكان السفر ثم أوصاني بوصية وكان مطمئن جدا. جعلك الله ضارا بوليك. واضح أو يعني إن شاء الله. إذا رزقني الله ولد أريد أجعل هذا الولد وقف الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يربي أولاد المسلمين وأن يأخذ أيديهم إلى طريقه المستقيم يا رب العالمين. حكم وضع القرآن كنغمة للمحمول. طبعا ده لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. ممكن المحمول نعرف في ضرورة المية أخذ بالك إزاي، ماذا تصنع؟ افترضنا مثلا ان النغمة فيها وقف، لو انت رديت وحصل وقف في هذا الوقت يغير المعنى، اخد بالك ازاي؟ فلا ابعد عن المسألة دي. لو اريد الزواج من فتاة منتقبة ولم تدخل الجامعة، هل يوجد مشكلة في دخولها الجامعة ولا هذا يؤثر فيها؟ في حين أن عدم موافقتي على هذا قد يؤثر على ارتباطي بها ويوجد بها خير كثير. المسائل الاجتماعية الأقوال المجملة فيها ما تنفعش. الكتاب الذي جمع فيه الشيخ من دقيق العيد أقطال المذاهب وعذرهم يمكن أن تراجعوا إيقاظ همم الأبصار الفلاني، وترجعوا أيضا إلى مقدمة صفة صلاة النبي الشيخ الألباني في توثيق لهذا الكلام. توفي الخميس في أخ اسمه الأخ أحمد الغريب، في أخ توفي يوم الخميس الماضي، فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفرنا وله وأن يفسح له في قبره وأن ينيره له يا رب العالمين. أيضا كم حفظ القرآن هل يوجد كتاب جامع لجميع فضائل الأعمال لما في هذا الأمر من أهمية؟ طبعا في هناك كتب كثيرة في هذا الأمر. في كتاب الخصال المكفرة لابن حجر، وفي الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وفي عندنا رياض الصالحين للإمام النووي. دي بعض الكتب الموجودة في هذا الشأن. ما درجات إنكار المنكر؟ معلومة درجات إنكار المنكر. عندنا اليد واللسان، إذا لم تستطع هذا ولا ذاك فعليك إيه؟ القلب. أتكني بأبي القاسم أجازه أهل العلم شريطة ألا يكون اسمه محمد أو إيه أو أحمد، فقال صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني لا تجمع بين اسمي والكنية. طلب العلم الشرعي تعلم حرفة يدوية بجانب الدراسة العلمية، ده جميل قوي. حرفة يدوية جميل قوي، تعلم حرفة. بمناسبة الحرفة أردت أن أنا يعني لما كنت عرفت أنا صغير الشيخ الألباني كان ساعاتي، فقلت خلاص أتعلم الإيه الساعات. وكان يعني أحد الإخوة في المدينة التي ولدت بها كان بيصلح ساعات، عند واحد ساعات، فكنت أختلف إليهم يعني وتعلمت الساعات وكده. فلما تركت المدينة ديت وذهبت إلى قرية في المنزلة، يعني بعض الناس المعارف والأقارب عرفوا إن أنا لي فلسة الساعات، كنت أجمع منهم ساعة الفجر البيضة وأروح أصلحها لهم ورجعها لهم من غير ما أخذ منهم مقابل. أنا بحاسب الساعات على ليه؟ على ساعات مصلحة. طبعا ده خالك، ده ابن خالك، ده ابن عمتك، ده ما ينفعش إن ده إيه تاخد منهم. فالحاسب اللي خلاتني أترك المسألة دي أصل وفصل، إن في هناك واحد كان عنده بلاص مش فيدخل إيده عشان يجيب خرطة جبنة، فالساعة سكت في إيده وقعت فين؟ في المشي. فطبعا طلعها وغسلها، فالمية اتسربت ومعها ملوحة جوه الساعة، فعمل فيها برومة وبتاع، فجابها لي بعد 3-4 أيام وقال لي الساعة وقفت وكده، وأنت ما تصلحهاش ليه والبتاع والكلام ده. فوديتها للراجل وصلحها وقال لي فيها أجزاء فسدت، وكان تصلحها غالي شوية على ساعات الإيه التانية. فقلت لا، قال لو فتحت هذا الباب، لأن الناس بتحب لما حاجة تصلح ما تفسدش تاني خالص، ولو باظت أو فسدت يبقى أنت راجل ضلال وأنا مش مستفيد حاجة، يعني يمكن أن يشنع علي بأن الراجل ضلالي وراجل ما بعرفش في تصحيح الساعات وأنا بسعى من جيبي، يبقى أنا ما لم أستفد لا ماديا ولا معنويا، فتركت الإيه مسألة الساعات دي. فبمناسبة الحرفة يعني، وحاولت برضك أتعلم حرفة النجار، وكان أخ عنده ورشة بتاع نجار، فيعني كان يقول لي علم لي حاجة كده، يقول لي بس أنا عاوزك الإيه الخشب ده تمشي عليه بالمنشار، فأمشي يعمل كده فتيجي القطع كده أو تيجي كده. طبعا لما تيجي القطع كده بتبقى أوحش، يعني تيجي كده هو يقدر إيه يسويه، طب لما تيجي كده يعمل فيها دي بقى. فأفسدت له بعض الأشياء وبعدين استحيت أن أكمل معه، فدي بمناسبة الحرفة يعني. فلابد في الحرفة من صنايع ماهر وصبور، زي طلب العلم كده عاوز شيخ ماهر وصبور، فكذلك أي حرفة عاوز أوردك إيه يعني معلم يكون ماهر وصبور. ولذلك يا أخ أحمد مظبوط كده، يكون ماهر وصبور، لأن الأخ أحمد أحسن ميكانيكي بيصلح عربيات، يعني أي واحد عنده عربية فيها مشكلة يوديها الأخ أحمد إن شاء الله، وتخفيضات مجزية. احنا ودي برضك ان احنا قرات في صحيح مسلم تعليق الامام النووي على احاديث الشخص صلى الله عليه وسلم قال باب عدم جواز بطر الامر الحسن. قال الامام فيه عدم جواز النظر الامر الحسن سواء بالشهوة او غير شهوة الى للتعليم او للتطبيب او البيع والشراء وذلك. كلام واضح، الامر والذي لا تنبت في وجهه لحية ده الأبرد، والأبرد يمكن أن يكون سببا لفتنة، لا سيما إذا اختار النظر إليه تحريك شهوة. ولذلك العلماء بسد الرأي يحرمون النظر إليه بشهوة أو غير شهوة إلا إذا كان الأمر فيه ضرورة. يواجه أهل السنة الآن في العراق أبشع صور التعذيب والتهجير والقتل والتشريد، فما واجبنا نحوهم خاصة أن ننصرهم الجهاد؟ نكره أعداء الإسلام، ندعو لإخواننا، نعد أنفسنا ليوم ربما يحدث معنا مثل ما حدث لإخواننا في العراق. عبد المنعم أو الفتوح، الله يهديه. ده جريت ايه يا اخوان ده؟ قلم كده صح. المصري صفحة كام دي؟ مش المصري اليوم؟ ايه تاريخ ايه ده؟ يعني اول امبارح يعني يوم كام؟ 10 10 5 صفحة ايه بقى؟ صفحة 4 تمام. نعمل ايه؟ بيقول الاخوان الاسلام الوهابي البدوي البدوي اشاع مناخ تطرف بجلابيه قصيره ومظاهر كاذبه. الاخوان يقبلوا بالديمقراطيه ولن يحولوا ابو زعبل الاشتراكي الى ابو زعبل الاسلامي. يعني لو احنا سكنا البلد مش هنفتح السجون ولا حاجه. يعني الموسيقى ليست حراما ونقبل بالمراه قضيه وسياسيه. النظام الحالي لا يمكن ان يتنازل عن استبداده وحزب الحقيقي جهاز الامن. عاوز اي تعليق على الحاجات ديت؟ عاوز اي تعليق؟ الكلام ده نعلق عليه بحاجه يا اخوانا؟ طيب. ايوه. طيب. اظنكم مش بقى الايه؟ في هناك عدة نقاط منها المحافظة على الوقت أن يجعله الله عز وجل، دي يعني أمنية. الحاجة الثانية الاجتهاد في حفظ الكتاب والسنة. الحاجة الثالثة البحث عن عالم مربي. الحاجة الرابعة الاجتهاد في العلوم الدنيوية زي اللي كانت في العلوم الشرعية. الخامس حاجة الصحبة الصالحة. سادس حاجة أن يكون قدوة صالحة. أن ينجو بنفسه من الدنيا إلى الآخرة. أن يفتح بيوت الناس. الأسرة التي تعين على الخير. الاقتصاد في المصاريف لشراء الكتب. وبعدين تعلم حرفة بجانب الدراسة العلمية. ده الحاجات المجملات اللي كان الإخوة بيتمنوها. الحاجة الوحيدة اللي كانت الإخوة كلها تجتمع عليها حفظ القرآن. اثنين طلب العلم الشرعي. ثلاثة طلب العالم المربي والموجه. أربعة الصحبة الصالحة. ولو زودنا خمسة بيقول ايه؟ المحافظة على الأوقات. لعل دي هي الخمس حاجات اللي احنا بندور في فلكها. طب ما تكتبوا الحاجات دي بقى، اكتبوها. يبقى ما أوده من رواية حفظ القرآن ثم السنة. الحاجة الثانية العالم المربي. الحاجة الثالثة طلب ما ينفعني من العلوم الشرعية والدنيوية. نمرة أربعة الصحبة الصالحة. نمرة خمسة أن أكون قدوة. الجنيه ده يبقى غالي قوي. طيب أرجو أن نكون قد استفدنا من هذا المجلس غير النمط. أجدوني أشعر بتعاطف مع إيران نظرا لموقفها مع أمريكا، ليس حبا لإيران ولكن بغضا لأمريكا. وأجدوني أنظر إلى أحمد نجات رئيس إيران على أنه بطل صامدا في وجه بوش وامثاله، مع ان من ايران يغلب على المذهب الشيعي، وانا لا اواصلهم ولا احكم على مذهبهم، ولكن لبغض الشديد لامريكا. ولدي ولدي حتى كمان الحب بيبدا اوله بايه؟ باعجاب، تعجب، يبقى بحبش بس انا ايه؟ اعجب. بعد الاعجاب بيفي لك ايه؟ تعلق، او في ميل، ميل، فلا تميلوا كل الميل. بعد الميل في هناك تعلق، وبعدين بعد ذلك قصد القلب، الى ان نصل الى ما لا يجوز. فاحمد نجاد ده ممثل على مسرح امريكا، على مسرح امريكا، يعني في مسرحيه كبيره جدا بتعد الان من انتاج واخراج وسيناريو ومونتاج الشيطان. فأمريكا لها دور في المسرحية، والشيعة لهم دور في المسرحية، والهند والصين كل الدول كلها لها أدوار في المسرحية. المطلوب إن احنا نكره المسرحية ونكره كل الناس القائمين بأدوار، حتى الكومبارس، الكومبارس اللي فيه نكره، الكومبارس اللي هو بيطلع بس يؤدي دور محدود يسمى إيه؟ كومبارس. الكومبارس دولت اللي هم الغلابة زي رؤساء الدول العربية، دول كومبارس كلهم في المسرحية، أخذ بالك إزاي؟ دول كومبارس. الناس دولت اللي هم بيأدوا أدوار محدودة، وبعد ما أدوا الدور يرموهم ورا الستارة، أخذ بالك إزاي؟ لا قيمة لهم إلا الأدوار المحدودة، يزق عربية فول عشان يبيع حاجة، بعد ما يبيعها يرجع ورا الستارة، انتهى إيه؟ انتهى دوره. فلابد ان احنا نكره الابطال واصحاب الادوار، ونكره الكومبارس، ونكره المسرح ده كله ببعض. ماشي الحال يا اخوانا؟ وانا كلمت كتير جدا في مساله الشيعه بما لا احب ان اكرره مره ثانيه. اسال الله تعالى يعني ان يمسككم بما تتمنون به من حفظ كتاب الله عز وجل، ومن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ده سؤال خطير يعني، ده سؤال خطير. أنا كنت أتمنى أن أكون يعني بسيطا بسيطا حتى أخرج من الدنيا لا لي ولا علي، بس أنا أكون رجل بسيط أوي، بسيط أوي خالص يعني، حتى أخرج من الدنيا لا لي ولا علي، هذا ما كنت يعني أتمنى. طيب يا أخوانا، حد عاوز أي حاجة؟ حد زعلان من حاجة؟ أنت زعلان من إيه يا أخ شريف؟ زعلان من إيه؟ انت راجل ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني زعلان من ايه؟ مش الموتوسيكل لسه موجود ولا بقى الموتوسيكل موجود ولا خدته معاك هناك؟ موجود. طب ده كله اعمل برنامج عملي لحفظ القران، كل اخوه في حي او في مكان يعملوا دوره لحفظ القران، دورة حفظ ثلاث أجزاء. احنا مثلا مقبلين دلوقتي على أجازة صيفية، عاوزين الأجازة ما تنتهيش إلا ما نحفظ مثلا ثلاث أربع أجزاء من القرآن. وفي إخوة هنا ما شاء الله قتل بالله لهم جهد عالي جدا في تحفيظ القرآن، ربنا يعني يعطيهم أجرا عظيما بقدر جهدهم في هذا الباب. اللهم آمين يا رب. حد يا أخوان عاوز أي حاجة؟ اتفضل. سبحان الله، الحفظ الجديد أيسر من مراجعة القديم. تشعر أنت ممكن تحفظ جديد بسرعة رحمكم الله، لكن لو حاجة تثلثت وعاوز تراجعها بتشعر فيها بالإيه؟ بالمشقة والتعب. لعل السر في ذلك ده عقوبة، ده عقوبة، مش لأن أنت أنا مننت عليك وأكرمتك بحفظ القرآن. أيوه، طب أنت عملت إيه؟ هل أنت حفظت عليه؟ لا ما حفظتش عليه، يبقى خلاص عقبك إن أنت لما تيجي ترجع له يتأبى عليك شوية، بس بعد ما يتأبى عليك شوية إيه اللي يحصل؟ تحفظه إن شاء الله. زي لما أنت تعمل غلط مع أبوك، من عدتك مثلا تسلم على أبوك وتقوم بايس إيده، لما تعمل غلط تيجي تسلم عليه لا مش مسلم عليك، تعمل إيه؟ وأنت حر مش مسلم عليك، أبوك كده مش هيزعل؟ هيزعل. لك طب معلش عشان خاطري، طب المرة دي، طب مش عارف إيه، وتقعد تتحايل عليه وتبحث عن رضاه لغاية لما يديك إيده وتبص، مش كده الكلام ده بيحصل؟ مش بيحصل الكلام ده؟ يبقى تأبى عليك إلى أن رضيته. برضك أنا عاوز برضك القرآن هيتأبى عليك لغاية لما إيه؟ ترضي ربك. تكثر من الدعاء، تجتهد في مراجعته حتى لا يتفلت مرة ثانية، ثم إن شاء الله يمن الله تعالى عليك بالخير إن شاء الله. طيب يا أخوانا، حد عايز يقول أي حاجة؟ حد عايز يقول أي حاجة؟ وكان في سؤال أول؟ لا، السؤال الثاني ده هيحتاج وقت قد اللي احنا خدناه، هو متمم من هذا السؤال بس هنخليه بعد شهر. احنا مثلا كل 3-4 دروس بنقف وقف، وانا اظن احنا في حاجه لمثل هذه المجالس، مش كده ولا ايه؟ فما بنقترب من بعض اكثر، بنتعرف من بعض على بعض اكثر، بندي خبرات لبعض، بنساهم بطريقه اعلى، فبتكلموا برضك اكثر. يعني الخروج عن نمط الكتاب، الحديث في التجارب والحياة والخبرة وما إلى ذلك، بيديكوا معلومات وخبرات أوسع بإذن الله تعالى. بالمناسبة السؤال الآخر يقول: لو يكون في جنازة في المسجد يا ترى نصلي في هذا المسجد ولا نقعد؟ بيذكر ابن بسام في الذخيرة ان سبب طلب ابن حزم للعلم ان هو دخل المسجد الكبير في قرطبة فوجد جنازة فقام يصلي، دخل يصلي، فواحد شده كده من جلبيه قال له: ايه، اذا دخلت المسجد وجدت جنازة فاجلس ولا تصلي. المسجد الكبير في قرطبة زي مثلا المسجد الحرام كده، كل فرد 3-4 ايه، 3-4 5-6-7 يصلى عليه. دخل المسجد مرة ثانية فوجد جنازة، ايه اللي حصل؟ يقعد اللي جابه راح غمزه: يا فتى اذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ايه ركعتين. الله، واحد قال له ما تصليش وتناله ايه، صل. فانطلق لتوه الى ابي الخيار، ده كان فقيه قرطبة، وطلب على يده العلم حتى بز وفاق، حتى بز وايه وفاق، يعني ما شاء الله. القصة دي في هناك ناس بيشككوا فيها ولعلها يعني لا تستقيم، ولكن الامر ده ذكرني بالقصة دي. يعني يبقى يعمل ايه بقى؟ ها؟ يصلي. يبقى على قولين ولا قول واحد؟ قول واحد. فاكرين قصة على قولين؟ عارفين القصة دي؟ اتفضلت قبل كده. ما المشكلة إن في وجوه جديدة مش متابعانا في كل حاجة. عارفين القصة ولا بلاش نقولها؟ نقولها ولا بلاش؟ نقولها؟ طيب. القصة دي قصة حقيقية حدث في القاهرة. الكلام ده مثلا كان في سنة مثلا 1910 أو حول ذلك، لأن جدي قالها لوالدي. القصة دي ملخصة إن كان أحد المشايخ الكبار في القاهرة، الناس اللي هم بيقعدوا على الكرسي وجنب العمود يسموه شيخ عمود، فكان في بعض المسائل يقول وهذه مسألة فيها قولان والقول الراجح كذا 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 كذا، وإلى هذا القول مال أبي، مال إيه؟ مال أبي. كل مسألة وإلى هذا القول، فنسأل كده أبو ده إيه؟ مراجل محقق وعالم بحر كبير بقى. وكان أبوه رجل فلاح بسيط، ولكن هو سمحه الله وغفر له كان يريد الافتخار بأبيه، فالناس أصروا عليه لمدة إيه؟ تجيب لنا أبوك ده، سلم عليه وفضيلة الشيخ أبوك ده إن نشوفه، وسمح للشيخ إن يبوس إيديه علشان أنت جبل، يبقى هو إيه بقى؟ يبقى بحر؟ خلاص ماشي يا بحر. المهم راح عند أبوه بقى لما الناس هياكلوا وشه، اتلاقوا بيعزق بالفاس، جاب له بقى مع جبة وقفطان جداد لففهم معاه في السبت. فنادى على أبوه يا أبا تعالى تأكلوا مع بعض، قعد شوية قال له الشطاف والبس الجبة والقفطان وتعالى نروح بقى مصر ليه يا ابني؟ قال له وبقى كذا كذا كذا، ولا بد تيجي وإلا الناس هيظنوا أن أنت مش موجود، وأنا بكذب في المسألة دي بقالهم سنتين بيتحايلوا عليا وما عنديش قادر أحط وشي منهم. بس أنت يابا يعني لما تيجي تصلي صلي باختصار الصور جدا، حفظه، هو حفظه، إن أعطيناك الكوثر لأن ثلاث آيات، إن أعطيناك الكوثر فصلي ربنا حق إن شأنك والأفضل، وحفظه كمان سورة صغير. قعد حفظه في يوم كم يوم وراح وقال له يا رب لو حد بس ايدك ما تردش ابدا، سيب نفسك كده، اللي بوس ايدك اللي بوس راسك اللي بوس جزمتك سوحت، سيب نفسك كده، دي علامة المشايخ الكبيرة بقى. الحاجة التانية اللي بعد كده ان اي واحد يسألك قول له هذه المسألة فيها قولان، اي حاجة في الدنيا فيها قولان فيها قولان. وقد كان اول ما دخل المسجد الناس كلها امجد اللي يبوس في ايديه واللي في رجليه واللي في ايديه سامح في الشيخ بتاع، طبعا ده ايه متعجب بس ماشي وراه. لما صلى ما عرفش يصلي بصوره بكلها على بعضها اتلخبط، فمثلا انا اعطيناك الكوثر الله اكبر، مثلا الثانيه والعصر الله اكبر. فالناس اللي ده ايه من فقه الشيخ ورحمته بالناس ان هو ايه حتى الصور الصغيره ما بيصليش بها، فاعتبروا ده واجب وجوه الايه الرحمه، واخد بالك ازاي؟ والناس اللي ايام زمان بخلاف دلوقتي، الناس ايام زمان يا اخواني كانوا ناس بالفعل بعاد تماما عن فهم الدين. يعني اذكر مره قلت لكم كذا من قبل، كنت في احدى القرى الراجل صلى صلاة التراويح كلها بوضح وضح الله أكبر ركعة والليل إذا سجى الله أكبر التالت ما ودعك ربك وما قال الله أكبر والله الذي رفع السماء. فما تتعجبوش إن هو صلى والعصر الله أكبر، والثانية إذا قيلك الكوثر الله أكبر، إيه البلاء يعني؟ المهم بعد ما خلص بقى كرسي بقى أكبر من كرسي عنده بقى، لأن الأب بقى فجاب كرسي تاني بقى وحقق شغل كبير. ما تقول في امرأة وهي حائض أرادت أن تمس المصحف فيها قولان؟ فيها مسألة فيها قولان. ما رأي سماحة الشيخ في الجهر بالبسملة؟ فيها قولان. ما رأي سماحة الشيخ في قنوت الفجر؟ فيها قولان. ما رأي ما رأي سماحة الشيخ في القنوت؟ يقول قبل الركوع بعد الركوع، فيها قولان. ما رأي سماحة الشيخ في رجل طلق زوجته ثلاثا في فم واحدة؟ فيها قولان. ما رأي سماحة الشيخ في الرجل الذي اتخلعت منه زوجته الخلع، هل يكون طلقة أم ليس بطلقة؟ فيها قولان. ده كله بالفعل، هذا سلسلة قولان. فطبعا بقى ايه 50 60 مسألة. فجاء واحد زي الاخ احمد الباس كده وقال له يعني فروه جنبي بس يعني مش عشان حاجه ثانيه، فقال له ما تقول في وجود الله؟ ما تقول في وجود الله؟ قال فيه قولان.
راح ابن بلعان.
نعم فيها قولان، قول الموحدين وقول الملاحدة. قول الموحدين وقول الملاحدة. وبالفعل الملاحدة لا يؤمنون بالله، مش كده؟ والموحدون يؤمنون بالله. فسلك بيه، سلك أبوه بمثابه. فانتهى مجلس الإفتاء. بعد بقى الفقيه بقى ويتكلم بقى في رقته وجزالة ألفاظ، شوفوا العلمه قولان فيها قولان فيها قولان لا يزيد، مش بالقول الأول كذا والثاني كذا ورد فرن على كذا بكذا وحقق هذه مسألة الإمام الفلاني وبسط هذه المسألة مش عارف ايه، وفي النهاية والقول الراجح هذه الأقوال القول الثاني، لا 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 فيها قولان وانتهت. خبرك ازاي؟ فالله المستعان. حد عاوز يفاجئ يا اخوانا؟ ما يطلع فوق، يطلع يطلع، وبعدين احنا نريد ان احنا نؤسس دعوه. هو اللي يطلع الدرجه الثالثه ايه اللي يحصل؟ هتحصل مشكله في المسجد، واخد بالك ازاي؟ والمسألة حتى ولو كان المنبر طويل بدعة خليه طويل النظر، فالنظر يعني ايه؟ المرة طلع فوق خالص ايه كم مرة، وبعدين يعمل أرضية دعوية علمية قوية في هذا المكان، بعد فترة هذا المنبر هيتشال خالص ايه مكان منبر ايه؟ منبر سنة. ليه بنتعجل المسائل؟ ليه؟ احنا عاوزين المنبر ده هو يبقى منبر سنة بعد 5-6 سنين، مش شرط حالا، مش شرط حالا. زي واحد حليق انت عاوزه في لحظه يبقى مرتاح، لا ما تعمل مع برنامج طويل المدى ان هو يبقى انسان مسلم ملتزم، مش ملتحي بس، فاللحيه من جمله الالتزام. تخيل مسلم ملتزم، يعني انا عاوز دايما نمشي بالنفس الهادي، بالنفس الهادي بالصبر، ماشي الحليق خير ان شاء الله. ويابا في هناك مساجد كان فيها منابر عاليه، ايه اللي حصل؟ تغيرت بمنابر سنيه، ماشي ان شاء الله. لو ضاق الوقت، لو ضاق الوقت فصل الفرض، لو ضاق الوقت وخرجت من خروج وخشيت خروج الوقت فصلي الفرض، لان صلاه الجنازه على الكفايه، والام قد صلت الايه الجنازه عليه فسقط عنك هذا الفرض، بينما الفريضه لا تسقط عنك، واخد بالك ازاي؟ ثم بعد ذلك تتبع الجنازه، يبقى دخلت ايه اجر اتباع الجنازه وصليت فريضتك باذن الله تعالى، ماشي. لو متسع لك يمكن ان تصلي الجنازه ثم بعد ذلك تصلي الفريضه ان شاء الله. طيب عاوزين دقائق ننطلق، لان حقيقه انا عندي برد جديد وانا اشعر ان عظامي كانها مكسره، فاتفضل. أي أيوه. من أدرك تكبيرة في الجنازة أو تكبيرتين يكمل بقية التكبيرات، يكمل بقية التكبيرات، ماشي. بارك الله فيك. اللي النية يعني، لا لا لم تثبت، لم تثبت، بل التلفظ بها اخشى ان يكون بدعه. كيفيه
الصلاه؟
الناس كلها يعرفوها خلاص، لان من كثره ما يسمعون عرفها الناس، ولو غلب على الظن انهم لا يعرفون لبأس التذكير. اي خلنا
Yeah.
وهي ايه؟ هي بكلية ايه؟ والله أسأل الله أن يثبتها، أسأل الله تعالى أن يثبتها، ماشي؟ إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يثبتها إن شاء الله، لأن الأولى إن لو ربنا وفقها وخلصت خلص بقى تشوف بقى مصلحتها بقى، لأن الطريق الطبي ده طريق طويل ويحتاج إلى جلد، وقل أن تجد طبيبة ماهرة في تخصصها وفي الوقت نفسه يعني إيه لها بيت مستقر. الطب بالذات من المهن التي لا تحتاج إلى مشاركة، مش عاوز يشرك لها، فهي دلوقتي إما تكون ست بيت محترمة تغسل الملابس وتنظف بيتها وزوجها وتربي عيالها، وإما تكون أستاذة جامعية محترمة. أستاذة جامعية محترمة يعني لو تقرأ كثير جدا، تعمل أبحاث، تحضر مؤتمرات، ندوات، واخد بالك إزاي؟ وقبل تبقى أستاذة جامعية محترمة لابد تتمرمط شوي، تتمرمط مرمطة دايما، لأن أستاذ الجامعة دول ما بيخلوش حد يوصل إلى بعد ما يطلعوا عينيه من جوه، إلا بقى لو واحد بقى إيه له سكك يعني. فطبعا هي يعني إنسانة ملتزمة، ولا نريد أن هي تكون في مثل هذه المواقف، فهي لو صبرت وصابرت واحتسبت أدعو أن ربنا عز وجل يوفقها ويرزقها برجل الصالح الذي يعينها على تكوين أسرة شرعية صحيحة إن شاء الله. تصبر تصبر إن شاء الله، ماشي حالي يا أخي حبيب. طيب حد عاوز حاجة؟ طيب ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه.